انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مهم قوي نوفي بالعقود والعهود مع كل الناس ونعرف الحلال والحرام. هنعرف كمان قصة المائدة اللي أنزلها الله من السماء وحاجات تانية كتير. تابعونا على تسعينات اف ام وبرنامج إشراقات قرآنية، هكون معاكم شيرين عطل.
إشراقات قرآنية مع شيرين عطل، كل يوم ثلاث الساعة 10:15 الصبح على تسعينات اف ام.
بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامج إشراقات قرآنية، معاكم شيرين عطلة على تسعينات اف ام. برحب بفضيلة الشيخ أحمد رمزي الصبا، أهلا وسهلا بحضرتك. وبرحب بفضيلة الشيخ محمد عصمت الكيلاني، أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بكم.
كل عام وأنتم بخير. شهر ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف وذكرى العطرة لنبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، بذكركم وبذكر نفسي قبلكم بقراءة القرآن الكريم والتفكر والتدبر فيه علشان تنالنا بركاته وعلشان نفهمه وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يدينا ثواب وأجر عظيم. ونبدأ مع بعض إشراقات قرآنية من سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران على نبينا العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذه الآية الكريمة يشير ربنا تبارك وتعالى إلى بعض المحرمات والمنهيات، والقاعدة عندنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، أي أن ما أباحه الله تبارك وتعالى كثير جدا، لكن يستثني منها بعض الأشياء التي حرمها ربنا تبارك وتعالى، فالحرام في ديننا أقل من المباح. والله تبارك وتعالى لما أباح جميع الأطعمة والأشربة أباحها لعلة أنها مباحة، لعلة أنها طيبة مأكلها، ولكن إذا كان في هذا الطعام ضرر على صحة الإنسان فإن الله تبارك وتعالى يحرمه صيانة لعباده وحفاظا على صحتهم وأرواحهم.
يعني فضيلتك أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى حللها لنا لمصلحتنا.
لمصلحتنا.
أما والأساس في الموضوع الحلال.
الحلال.
التحليل.
نعم.
وأي حاجة ربنا سبحانه وتعالى حرمها برضو لمصلحتنا، لأنه هو الخالق وهو اللي عارف إن دي
سبحانه
هتبقى
وتعالى.
سبحانه
نعم.
وتعالى إن دي هتبقى مؤذية لينا.
هو أعلم بخلقه سبحانه
نعم.
وتعالى، وأعلم بما يصلحهم وما يفسدهم وما ينفعهم وما يضرهم. فنجد الله تبارك وتعالى لم يبح شيئا لعباده إلا كان فيه مصلحة لهم ونفع لهم، ولم يحرم شيئا الله تبارك وتعالى عباده إلا وكان من جرائه الضرر عليهم. تبينت الحكمة أو لم تتبين، فربنا تبارك وتعالى يحرم بعض الأشياء فتتبين لنا الحكمة من ذلك، علة التحريم، لكن إن لم تتبين فنحن نقول سمعنا وأطعنا.
تقصد حضرتك إن إحنا كده كده بنسمع ونطيع حتى
نعم.
لو عرفنا أو ما عرفناش السبب أو العلة من وراء هذا
نعم. تبينت الحكمة والعلة من وراء التحريم أو لم تتبين، فواجب على المسلم الكامل إسلام هو إيمانها أن يقول سمعنا وأطعنا.
نعم.
هنا الله تبارك وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة، والميتة هي كل من مات رغما عن أنفه أو حتفا عن أنفه، بمعنى أنها ماتت ميتة بدون زكاة، والزكاة اللي هي لم تذبح. نعم، هذه الميتة الله تبارك وتعالى حرمها. تبين من أهل العلم في الوقت الحاضر أن الميتة بذلك تحبس أو يحبس الدم فيها فتكون مضرة في أكلها، لذلك الله تبارك وتعالى حرمها على عباده.
نعم.
إذن الميتة هي كل من ماتت رغما عن أنفها، لكن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى استثنى ميتة الجراد وميتة البحر. وفي حديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا دمان وميتتان، الدمان هو الكبد والطحال، وأما الميتتان فهي الجراد والسمك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في البحر قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نجد ماء نتوضأ به، أفتنوضأ بماء فنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته الطهور ماء. ومن هنا أجاز العلماء واستثنوا أن الميتة ميتة الجراد وميتة السمك ما خرج من البحر ميت فهو يجوز أكله ولا ينطبق عليه تحريم هذه الآية.
نعم.
حرمت عليكم الميتة والدم، المقصود بالدم هو الدم المسفوح، أي الدم السائل، ليس الدم
دم يعني.
أي نعم، هو ده
ينفعش.
هو ده المحرم. لكن الدم اللي هو الكبد عبارة عن دم، والطحال عبارة عن دم، لكن الدم الكبد والطحال أجازه الله تبارك وتعالى، لكن الدم المسفوح هذا هو الذي محرم وهو السائل، لا يجوز شربه ولا أكله. ولحم الخنزير، الله تبارك وتعالى حرم في الإسلام لحم الخنزير، كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ودي مهمة جدا لازم نتطرق إليها، أي ما ذبح لغير وجه الله تبارك وتعالى لا يجوز أكله. فمن ذبح لحجر أو صنم أو كوكب من النجوم، اللي كانوا يقدموا القرابين دي لغير الله عز وجل، هذا لا يجوز أكله، لابد أن يكون مما ذكر عليه اسم الله عز وجل، ويكون هذا الذبح لله عز وجل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
لكن مما يذبح لغير الله تبارك وتعالى فهذا أيضا محرم في دين الإسلام.
والمنخنقة.
نعم، هي هي المنخنقة، هي ما حبس نفسها حتى ماتت، يعني مثلا سواء باليد باليد أو بالحبل،
فلم تذبح فالدم. نعم. برضو محبوس، فدم
محبوس فيها فهي محرمة أيضا.
نعم.
يبقى هي المنخنقة أي بهيمة مثلا أو دجاجة أو طائر مثلا خنق باليد فمات دون أن يذبح لا يجوز أكله،
لأنه لم يزكى وما ينزلش الدم بتاعه.
نعم.
فالدم أصلا.
نعم.
مضر.
والموقوزة، الموقوزة هذه ما ضربت بعصا أو حجر على رأسها فماتت.
ده كان زمان بقى بيعملوا الحاجات دي.
كانوا مثلا ودلوقتي بعض الـ بعض الـ الـ البلاد مثلا غير الإسلامية بيكون مثلا هي الصعق بالكهرباء والكلام دوت، فأيضا تأخذ حاجة على رأسها فتموت. طبعا ده لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى أكله ولا.
نعم.
بيعه.
والمتردية.
نعم، المتردية قال العلماء هي ما تردت من فوق جبل أو بيت أو سطح،
على جبل أو
وقعت
أو
فماتت
على بيت على سطح.
نعم.
بيت.
من فوق.
نعم.
سطح بيت أو على جبل،
يعني لو حد عنده مثلا جايب الهدي أو الذبيحة اللي.
نعم.
اللي بتبحها ساعة العيد وحصل إنها وقعت من على السطح بتاعه،
لو وقعت من على السطح بتاعه إذا ذبحت قبل موتها جاز.
نعم.
نعم. لكن إذا مثلا وجدها قد فارقت الحياة وروحها قد خرجت لا يجوز
ذبحها،
طبعا لا يجوز.
خلاص.
وطبعا في آخر الآية إلا ما زكيتم، ده هنتكلم فيه اللي هو مثلا اللحق هذه الدابة أو هذا الحيوان قبل أن يموت فذبحه وذكر اسم الله عز وجل جاز ذلك.
يعرف بقى منين إن هي تتحرك شوية بعد طبعًا ما يذبحها،
موجود فيها الحياة.
نعم.
عرفها موجود فيها الحياة. طيب يبقى المتردية زي ما قلنا هي ما وقعت من فوق سطح بيت أو.
أيوة.
مكان مرتفع فماتت دون أن تذبح.
النطيحة
هي ما نطحتها أختها أو قرينتها مثلا بذات القرون فنطحتها
بقرنها
أيضا
ما
ماتت دون أن تذبح.
مش حلال.
وما أكل السبع، يعني ما أكل السبع ما افترسه مثلا أسد
أو
فهد
البقية بتاعته،
البقية بتاعته لا يجوز
الإنسان
لا يجوز
يأكلها، لأن أكيد مضرة.
مضرة طبعا.
طبعا
هنا بقى الآية الاستثناء
بقى. إلا ما زكيتم
يعني إلا ما زكيتم يعني إلا ما لحقتم قبل موته فزكيتم وذبحته الذبح الشرعي.
التزكية اللي هي مقصود بها أن الدم نزل منها اتذبحت فالدم
نعم
نزل.
نعم الذبح الله يفتح عليك. طيب هنا الاستثناء عايد عليه على كل ما ذكرناه
اللي
سواء
كل...
المنخنقة أو الموقوزة أو المتردية والنطيحة وماكل السبع طالما أن الإنسان لحقها قبل موتها يعني ممكن الأسد افترسها بأسنانه دون أن تموت نعم إذا وجدها على هذه الحالة جاز له أن يذبحها ويأكلها ويذكر اسم الله عليها. كل هذه المنهيات إذا لحقها الإنسان قبل موتها فزكاها وذبحها الذبح الشرعي
نعم.
جاز له أن يأكلها. ثم بدأ في الكلام عن التحريم مرضى أخرى وما ذبح على النصب. الذبح على النصب هذه كان الكفار قديما يقدمون للقرابين ويجعلها على النصب اللي هي الحجارة والأصنام. طبعا ده كله منهي في دين الله تبارك وتعالى
والحمد لله احنا ما عندناش الكلام ده دلوقتي
نعم.
وان تستقسموا بالازلام يعني
طيب دي كانت عاده في عهد الكفار قديما كانوا لا يخرجون خروجة ولا عرسا ولا حربا الا ضربوا الاقداح يعني الاقداح كانوا ياتوا
الأقضاح.
بثلاثه اقداح ويضعوا في كل قدح او ياتون بقدح وفيه ثلاثه
زي
اسهم
اطباق
نعم
او حاجات صغيره
نعم.
كده
الثلاث اسهم واحد مكتوب عليه افعل والثاني مكتوب عليه لا تفعل والثالث مش مكتوب عليه شيء اخر فهو ياتي بهذا القدح ويحركه حركه شديده ثم يضربه
بقى.
نعم الله يفتح عليك فاذا خرج السهم افعل يمضي في امره ويخرج إذا خرج سهم لا تفعل يمكث في مكانه ولا يخرج
ولو خرج اللي ما
وإذا خرج اللي مكتوب يعيد المرة مرة وتلو حتى يخرج سهم إما يخرج أو افعل وإما لا تفعل وطبعا دوت منهي في دين الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى استبدل لنا هذا بالاستخارة
نعم
يعني ربنا سبحانه وتعالى في الإسلام قال لك إن إذا كنت محتار في أمرين مثلا تتزوج فلانة أو غير فلانة يدخل علمي ولا أدبي يمضي في هذا المشروع أو لا يمضي هنا إذا احتار الإنسان ولا يجد الخير في أي المسلكين جاز له أن يستخير الله عز وجل فيصلي صلاة ركعتين استخارتين كما بينها لنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن ضرب الأقداح ده لا يجوز في
طبعاً.
الإسلام وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق يعني كل ما يقع من هذه المحرمات يقع فيها الإنسان هذا فسق وربنا تبارك وتعالى
نهى
سواء أكل الميتة والمنخنقة والموقوزة أو أنه يذبح على النصب أو أنه يستقسم بالأزلام كل هذه المنهيات سماها ربنا تبارك وتعالى فسق اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم يعني هنا لما استتب الأمر لدين الله تبارك وتعالى وكان النصر لدين الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين لا تخشوا الكفار بعد ذلك ولكن اخشوني أنا الواحد القهار أنا الذي نصرتكم
نعم.
وأنا الذي أويتكم فلا تخشوهم واخشوني وكونوا على علم ويقين أن الكفار في هذه الأونة يأسوا من ارتدادكم إلى دينهم خلاص لأن الأمر استتب
أنكم
مسلمين
نعم.
ومؤمنين بالله
نعم.
تبارك وتعالى وبرسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فهم خلاص يأسوا من ذلك فلن ترجعوا إلى الكفر بعد ذلك أبدا فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى
كان خلاص انتشر الإسلام والحمد
نعم.
لله استتب الأمر
وقويت شوكته مع النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لذلك جاءت الآية في ختام الآية الله تبارك وتعالى يمن على أهل الإيمان فيقول لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وهذه الآية نزلت في حجة الوداع بعد أن استتب الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزعن المسلمون جميعا بشهادة لله وأن محمد رسول الله وكان النصر حليفا للمؤمنين بعد فتح مكة الله تبارك وتعالى يمن عليهم بهذه النعمة الكبيرة ويقول لهم اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة ثم يقول الله تبارك وتعالى ورضيت لكم الإسلام
وكانت الآية دي يعني مبشرة بوفاة النبي
صلى الله عليه
وآله
وصحبه وسلم
عاش بعدها وقت
نعم
طويل
أبو بكر الصديق قال ما بعد التمام إلا النقصان وهذا مبشر بوفاة النبي
نعم
صلى الله
نعم
عليه وآله وصحبه وسلم
عليه أفضل الصلاة والسلام هناخد فاصل ونرجع مرة تانية نكمل ما بدأنا ابقوا معنا
أعظمك يا رب كل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك ما أعظمك يا رب كل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك.
يا من إذا ندعو أجاب، ما خاب من هو أملك. بالحب تعبدك القلوب، تهفو إليك لتسألك. يا من إذا ندعو أجاب، ما خاب من هو أملك. بالحب تعبدك القلوب، تهفو إليك لتسألك. ما أعظمك يا رب كل الأمر لك.
ورجعنا لكم مرة تانية وإشراقات من سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة التي هي من سورة المائدة تتحدث أو بدأها ربنا سبحانه وتعالى بقوله يسألونك، يعني يسألونك يا محمد. الخطاب هنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسألونك يا محمد ماذا أحل له. إن هذا السؤال من الذين آمنوا عما أحل الله لهم يصور حالة نفسية لتلك الجماعة المسلمة أو الجماعة الأولى التي أسلمت، والجماعة المختارة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا معه، والتي سعدت بخطاب الله سبحانه وتعالى لها أول مرة حتى في بداية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا، استمعوا لما سيأتي من هذه الأوامر والنواهي ومن هذه العقود المختلفة التي يعني تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. فهذه الجماعة يعني هذا السؤال يصور لنا هذه الحالة النفسية لهذه الجماعة التي كانت في الجاهلية ثم أصبحت في الإسلام، ونقله الله سبحانه وتعالى من ضيق الجاهلية ومن كفر وثنية الجاهلية والعياذ بالله إلى الفضاء الواسع وإلى الحالة الإيمانية. فهم يسألون خوفا من أن يقعوا،
هم مش عايزين يقعوا في الحرام، عايزين يعرفوا إيه الحلال وإيه الحرام علشان إيه يتجنبوا الحرام.
هي دي بنوضحها بهذه الحالة النفسية عندهم من أنهم أصبحوا يخافون من الله سبحانه وتعالى وحريصون كل الحرص على طاعة الله وألا يقعوا فيما حرم الله، وأن يطبقوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به إن كان حلال. فيسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. الطيبات كل ما هو طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيبات هو الأشياء التي الطيبة لا تستقذرها النفس البشرية،
كل حاجة كويسة كل في الأصل هي حلال لينا.
نعم.
الأصل في الموضوع التحليل أو الحلال،
يعني الأمور كلها أو الأشياء مبناها على الإباحة.
نعم.
حكم شرعي، قاعدة فقهية في أصول فقه تقول أن الأشياء تبنى على الإباحة، ما لم يأتي نص يحرمها. فكل الأشياء حتى عندنا بعض الأمور لم ترد في الفقه بتحريم هذه الطيور مثلا أو هذا الحيوان، فهو مبنى على الإباحة طالما لم يأتي نص صحيح صريح من القرآن أو صحيح من السنة يحرم هذا الطائر أو هذا الحيوان أو هذا الأمر.
نعم.
فالأشياء مبنى على الإباحة. الأمر الثاني أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين كان يقول: اعلم أن الشريعة مصلحة كلها، عدل كلها، رحمة كلها. فإذا انتفت الحكمة، وإذا مثلا وجدنا أن الرحمة انقلبت إلى قسوة، أو أن العدل انقلب إلى جور أو إلى ظلم، فاعلم أنها ليست من الدين في شيء، ولو أدخلت عليها ألف تأويل وتأويل، لأن هذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى جاءت من عند الله، والله هو الخالق وهو الصانع على الحقيقة، ولا يجري في كون الله.
الرحمن الرحيم بيدينا كل حاجة لمصلحتنا في الأول وفي الآخر، بيحافظ علينا
لعلمه سبحانه وتعالى بما يصلح الصنعة وما يفسده.
نعم.
فأنزل هذه الصنعة لها الإنسان، وأنزل معها يعني كما نقول في عصرنا الحاضر كتالوج،
ما يفعل ولا تفعل،
ولا تفعل. يفسد هذه الصنعة كذا، أن الحرام أو المحرمات اللي ربنا حرمها علينا، أو النواهي أو الزواجر، هذه الأمور تفسد. ليه؟ لأن الله يعلم بأن هذه
الأمور الواحد لو
كذا
عمل الحاجات دي هيتضر،
فبيمنعه
من الأساس ما تعملش كده،
كما يعني كأكل الميتة وأكل لحم الخنزير كما تفضل فضيلة الشيخ محمد.
هنا
وضح
بقى
ذلك.
وما علمتم من الجوارح مكلبين،
مكلبين اللي هي الجوارح اللي هي من بعض الحيوانات الجارحة.
نعم.
والطيور الجارحة التي نعلمها الصيد، فعندما يطلق الإنسان مثلا كلبا أو صقرا أو طيرا معين تصطاد به، فبتبقى معلم.
أيوه.
معلمينه كيفية الصيد. ففي البداية بأذكر اسم الله عليه قبل أن ينطلق، حتى يأتي بالفريسة مثلا، إن كان أرنبا مثلا، إن كان صيدا، إن كان طيرا، سيأتي به. ذكرت عليه اسم الله بشرط ألا يأكل منه الفريسة.
يعني إذا أكل الكلب السيد منها
أكلها.
لا يجوز.
هذا الكلب مثلا أعزكم الله أكرمكم، هذا الكلب المعلم من الشروط أن لا يأكل منها، لأنه معلم. أما إن أكل مما أمسك
خلاص،
فأصلا أصبح غير معلم.
نعم.
فلو من شروط هذا الكلب المعلم أن لا يأكل منها، فإن أكل فلتصبح غير حلالا أكلها. مما فقلوا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله، هذه العلوم أو هذه الأمور علمكم الله إياها، فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني من هذه الجوارح أو من هذه الطيور. ما احنا عندنا ممكن الصقور تكون معلمة، حاجة اسمها البازي معلم طير، هي اسمها الفهد، الكلب، كل هذه تكون من الحاجات المعلمة
بيستخدمها الإنسان،
بيستخدمها
في
الإنسان
مثلاً
في الصيد. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه،
اذكر اسم الله على أي شيء.
أيوه. وإن جاءتت بالفريسة أيضا وهي حية أذكر عليها اسم الله، ثم تصبح مرة أخرى.
نعم.
ثم يذكرنا الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية، ونحن نسأل عن الطيبات أن نتحرى هذا، وأن نتحرى ما أحل الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله.
نعم. أن التقوى تذكرة أن الواحد لازم يتقي الله دائما وأبدا،
يتقي الله فيما أكل، يتقي الله في مصاد، يتقي الله في تحري الحلال والحرام، واتقوا الله.
إن الله سريع الحساب.
يذكرنا الله سبحانه وتعالى ويلفت أنظارنا، إنه مهما طالت البقية أو الآجال أو العمر، فإنه لابد من وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لساعة يحاسب الله فيها عباده، والله سريع الحساب.
والله سريع الحساب.
إن الله
وحتى
سريع
إن الله سريع الحساب في الدنيا وفي الآخرة، يعني دي بتدي إيحاء برضو إن اللي بيعمل حاجة بيناله برضو الـ يعني النتيجة
منه في الدنيا،
في الدنيا
طبعا
وفي
يعني
الآخرة.
حتى في ذنبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذنبان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي له الظلم وعقوق الوالدين، من يعني هذان الذنبان لخطورتهما عجلهما الله في الدنيا، البغي له الظلم، الإنسان ليظلم لابد وأن يقتصر الله منه في الدنيا قبل الآخرة.
وهل فعلا لازم ربنا سبحانه وتعالى بيوري المظلوم يعني وهو بيعاقب الظالم؟
لا، هو ليس شرطا، ولكن شاءت حكمة الله وعدله سبحانه وتعالى أن يقتص من هذا الظالم في الدنيا والآخرة.
نعم.
فحتى يعني حضرتك الألم النفسي الذي يكون في صدر وفي قلب الإنسان الظالم، ده من أشد أنواع القصاص والعقاب. أي ده حتى أحد
هو أكيد مش بيرتاح.
أي طبعا يعني عدم هذا ده ألم، وهذا الألم عقاب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا. بالعكس الثاني، حتى المناجاة الإنسان الطائع لله سبحانه وتعالى إذا وقعت منه ذنب أو معصية، فبيحرمه الله سبحانه وتعالى لذة المناجاة، لذة الخشوع، لذة
الدعاء والقرب
طعم
من الله
من
سبحانه.
الإيمان له طعم وله مذاق، ذاق طعم الإيمان، فالإيمان له طعم. يحرمه الله أحد الصلاين يقول يا ربي عصيتك فلم تعاقبني، وينادي الله سبحانه وتعالى قال ألم أحرمك لذة مناجاتي، كنت أنت بتشعر في قيام الليل وفي المناجاة وفي الدعاء،
يعني ما زال بيعمل الحاجة بس مش حاسس
لذة
الطاعة،
يستشعر لذة الطاعة في بداية الأمر، فحرمه الله لذنب معين.
فدرجات من العقاب.
طبعا في هذه درجات من العقاب للطائعين ودرجات للعاصين ودرجات للظالمين والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا منهم.
يا رب اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
وهنا يعني صفحة من صفحات السماحة الإسلامية ومبدأ من مبادئ الإسلام اللي هو مبدأ الأخوة الإنسانية، وهو أننا جميعا أبناء أب واحد وأم واحدة،
آدم وحواء
جمعتهم تلك البنوة المشتركة والرحم الموصولة، فنحن أبناء آدم وحواء. والله سبحانه وتعالى لما ذكرنا بهذه الحقيقة اللي هي الأخوة الإنسانية قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.
والناس كلها جت من نفس الأب ونفس الأم. طيب. ففعلا كل الناس دلوقتي في الأصل إخوة.
إخوة طبعا.
نعم.
طيب ماذا نفعل يا رب؟ قال يا أيها الناس اتقوا رب يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. ربنا جعلنا شعوبا وقبائل وألوان مختلفة وأجناس مختلفة ولغات مختلفة وطبائع مختلفة وديانات أو عقائد مختلفة وأفكار مختلفة للتعارف. كل واحد يأخذ من حضارات من الحضارة الأخرى من الأفكار المختلفة، يبقى في بيننا تعارف. هذا المبدأ، مبدأ الأخوة الإنسانية الذي وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نقف مع هذه الآية التي تقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. هذا يعني أنا عاوز أبين بس المبدأ العام للآية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة يهودي أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، وبنسموهم أهل الذمة وهم أقرب الناس للمسلمين، ونحن نؤمن بسيدنا موسى عليه السلام ونؤمن بسيدنا عيسى عليه السلام ونؤمن بالتوراة والإنجيل الصحيحة التي أنزلت على سيدنا موسى وعلى سيدنا عيسى، التوراة على سيدنا موسى والإنجيل على سيدنا عيسى، نؤمن بهم جميعا. فهؤلاء لما مرت جنازة يهودي فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة الكرام يا رسول الله إنها جنازة يهودي، يتخيلون أنها طالما مش مسلم ما باش في احترام. قال أليست نفسا؟
احترام الآدمية والإنسانية.
النبي صلى الله عليه وسلم يقدر النفس البشرية، يقدر النفس الآدمية، يقدر أنه إنسان خلقه الله بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له الملائكة. ولقد كرمنا
بني
المسلم
آدم.
ولقد كرمنا بني آدم،
كل الناس مكرمة عند الله
سبحانه. فهذه الآية سبحان الله يعني تلفت أنظارنا إلى هذه الأخوة الإنسانية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى ابتداء قبل العقائد وقبل الأديان وقبل الأفكار المختلفة. فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أوتوا الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، طعامهم حل لنا، نأكل مما ذبحوا من أكلهم من طعامهم من شرابهم، وهم يأكلون من طعامنا وشرابنا. فالقرآن يوضح أننا منفتحين على الآخر، وأننا لابد أن يكون لنا علاقات مع الآخر. مش الإنسان لك ده أصله مختلف معي في العقيدة،
ده مش بس في الطعام، كمان في الزواج.
لا ده لسه هتتحدث عن هذا. وطعامكم حل له والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني أحل الله لك المحصنة من المؤمنين من المسلمين أن تتزوجها.
يعني إيه المحصنة حضرتك؟
المحصنة التي العفيفة.
العفيفة
وقرينتها أيضا العفيفة من الأديان من أهل الكتاب. والمحصنات
من
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذه المحصنة يعني التي هي نعرف هذه من اليهود من النصارى، ولكنها عفيفة، ولكنها طبعا تتمسك بهذه الديانة أو بهذا الدين وهذا الكتاب الذي أنزل الله سبحانه وتعالى على هذا النبي، فهي عفيف. فأحل الله للمسلم أن يتزوج منها. هل هناك ترابط
بشرط
أكثر؟
بس إيه إذا أتيتموهن
لا شروط الزواج الصحية. أن تعطيها. شوف الإسلام حريص على إيه. إذا تزوجت من غير المسلم أو من غير المسلمة يعني من اليهود والنصارى من أهل الكتاب، أن تعطيها حقوقها كاملة
طبعا.
تعطيها المهر، تعطيها حقوقها من طبعا مؤخر الصداق أو خلافه،
كل الحقوق الشرعية.
إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. يلفت أنظرنا أيضا أنهم غير مسافحين والعياذ بالله إلا السفاح اللي هو الزنا أو متخذي أغدان اللي هم أصحاب برضو
صحبيات بقى وكده، ما تنفعش طبعا.
طبعا
نعم. خلصت حلقتنا، وبشكركم لوجودكم معنا. كانت معكم شيرين عطلة وإشراقات قرآنية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.